أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلاصة ما ذكرناه بالأمس أن صاحب الفصول أفاد بأن ما ذكره الفلاسفة من أن الفرق بين المبدأ والمشتق هو الفرق بشرط لا ولا بشرط غير وجيه، وذكر في مقام ذلك أنه المتغايرين وجوداً لا يصح حمل أحدهما على الآخر بمجرد أن نفرض أن المحمول لا بشرط، بل لا بد من فرض خطوات كم؟ خطوات ثلاث. ورتب على ذلك بأنه إذا جئنا إلى مثال زيد كاتب، زيد عالم، المفروض أنه لا فرق بين عالم وعلم بناء على كلامكم أيها الفلاسفة إلا التفريق باللا بشرط وبشرط لا، وهذا التفريق لا يرفع وحدة المعنى كما ذكرنا سابقا. فهناك معنى واحد فارد، وهي ماهية العرض. ماهية العرض تارة تلحظ بشرط لا فيعبر عن هذا المعنى بلفظ المبدأ فيقال شنه؟ الضرب، القيام، العلم. وتارة هذا المعنى أيضا يلحظ لا بشرط فيعبر عن هذا المعنى بلفظ آخر فيقال ضارب، قائم، عالم، متحرك. فلفظ العلم والعالم الضرب والضارب كلاهما يحكيان معنى واحد، وإنما الفارق فارق شنه؟ لحاظي. ومقتضى ذلك أنه لو قال شخص زيد عالم أو زيد كاتب، الكاتب عين الكتابة، العالم عين العلم، المتحرك عين الحركة، كلاهما يحكيان عن ماهية العرض. ومن الواضح التغاير الوجودي بين الذات وشنه؟ والعرض. هناك تغاير وجودي بين الذات وهو زيد وبين العرض، أي هناك تغاير ذاتي بين الذات والمبدأ، وهناك تغاير وجودي بين الذات والمشتق، لأن المشتق هو عين المبدأ. فإذا سلمتم أن هناك فارق وجودي بين الذات والمبدأ، صار هناك فارق ذاتي بين وجودي بين الذات والمشتق. وحينئذ مع فرض التغاير الوجودي لا يكفي في صحة حمل أحدهما على الآخر أن نفرض هذا الثاني لا بشرط، بل لا بد أن نفرض مجموع واحد بين الموضوع والمحمول ونجعله في رتبة الموضوع ونحمل أحد الأجزاء إلا بشرط شنو؟ عليه. وهذا غير متوفر في قولك رحمك الله شنو؟ زيد كاتب، لأنه قطعا المراد من زيد هو ذاك المعنى الواحد، ليس المراد من زيد المجموع المركب من الموضوع والمحمول. ومقتضى ذلك وش بيوصلوا؟ وش غرضه؟ هكذا قال. إذن يمكن أن ننتهي في عرض كلامه إلى هذا القياس الاستثنائي: لو كان الفارق بين المبدأ والمشتق
هو ما ذكره أهل المعقول لما صح أن تقول زيد كاتب إلا بالعملية الجراحية التي ذكرناها، والتالي باطلون، فالمقدم مثله في البطلان، إذ لا يشك أحد أن زيد كاتب شنو حمل، شنو حمل صحيح، ولا يشك أحد أن زيد عالم حمل صحيح، فصحة الحمل تكشف على أن كاتب أي المشتق ليس هو العرض لا بشرط، ليس هو الماهية لا بشرط، بل هناك فارق آخر. ما هو هذا الفارق؟ هاي الخطوة الأخيرة، خطوة رقم 6. احنا قلنا خطوات في كلامه أو نقاط، النقطة كم الآن؟ وصلنا 6. إذا اتضحت هذه النقاط الخمسة يتبين من جميع ذلك أنه لا إشكال في صحة الحمل في هذه القضية زيد عالم، وصحتها لا يمكن تفسيره على ما ذكره الفلاسفة في الفرق بين المبدأ والمشتق، فلا بد أن نبحث عن فارق شنو آخر. والفارق الذي يدعيه صاحب الفصول بين المبدأ والمشتق هو الفرق بين الشيء وبين ذي الشيء، تفتين؟ هو الفرق بين الشيء وبين ذي الشيء، فيدعي أنه المشتق يدل على الشيء، أما المبدأ يدل على أنه هذا ذو الشيء، نظير ما ذكروه المناطق في حمل الاشتقاق وحمل المواطات. فلو سألت صاحب الفصول ما هو المراد من العلم، يقول المراد من العلم هو تضمن معنى ذي أو معنى ذو، يعني ذو علم. المراد من علم يعني ذو علم. المراد من شنو؟ المراد من، أستغفر الله، العكس أنا اشتبه. المراد من المشتق هو ذو المبدأ يعني ذو الشيء، فالمراد من عالم يعني ذو علم، المراد من متحرك ذو حركة، فيوجد في المشتق التضمن لمعنى ذو يعني صاحب، يعني صاحب شنو؟ صاحب المبدأ. ولهذا يصح أن تقول زيد شنو؟ زيد كاتب يعني ذو كتابة، زيد عالم يعني ذو علم، ولا يصح أن تقول زيد علم، لأن علم لا تتضمن معنى شنو؟ معنى ذي. واضح؟ وهذا أشار له أيضا ما شرحناه وأشار له اختصارا أو كذا المشكيني صفحة 290، حيث تصدى في صفحة 290 المشكيني في شرح كلام صاحب الفصول، فقال اللي يتعلق بمحل كلامنا الآن، فقال التفتوا لعبارته، فقد تحقق، أنا أقرأها لكي توضح المطلب، فقد تحقق أن حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر لا يصح إلا بشروط ثلاثة ذكرناها بالأمس. فحينئذ وش بتقول؟ فحينئذ، لأن واحد يقرأ المطلب ما يفهم وش بيقول صاحب الفصول، وش غرض صاحب الفصول؟ فحينئذ لا يصح حمل المشتق مثل عالم على زيد على كلامكم، لأن مفاده على قول الحكماء هو العلم لا بشرط، لأنه قالوا الفرق بين المشتق والمبدأ أن ماهية العرض تارة بشرط ذا وتارة لا بشرط، فمرادنا من عالم هو العلم لا بشرط، كما أن مفاد المبدأ هو العلم بشرط لا، ولا اتحاد وجودا بين العلم لا بشرط كما هو مفاد عالم وبين زيد، فيمتنع حمل العالم عليه كما يمتنع حمل العلم عليه إذا أخذ شنه لا بشرط، لأن عالم نفس العلم لا بشرط، ولا يصح حمل العلم لا بشرط، بل لو ألف مرة قلت لا بشرط لا يصح حمله على شنه على زيد. فيكونان من قبيل متغايري الوجود، يعني زيد وعالم من قبيل متغايري الوجود. والمفروض يقول صحح بما ذكرت، يقول لا، والمفروض عدم إرادة المجموع من زيد، يعني هو ما يريد من يقول زيد، يعني يقصد زيد والعلم لا بشرط، حتى يقول لاحظ الزيد ولاحظ العلم لا بشرط، ففرضه فعل ما الموضوع، الموضوع لا يراد إلا منه، لا يراد إلا زيد، لا يراد المجموع المركب من الموضوع والمحمول. والمفروض عدم إرادة المجموع من زيد والعلم لا بشرط من لفظ زيد حتى يحمل المشتاق عليه، كما هو شرط الحمل في متغايري الوجود. شنو كيف نحل المشكلة مع أن زيد عالم؟ واضح وما يشكل أن زيد عالم ما يصح فيها الحمل، لا، يقول بالعكس، لوضوح حمل زيد عالم، لوضوح حمل العالم على زيد، هذا يكشف على عدم صحة ما ذكره من الفلاسفة. فإذا نقول، هذا كلام صاحب الفصول، إن مفاد العالم ليس العلم لا بشرط حتى لا يصح الحمل، بل مفاده ذو علم فيصح حمله على زيد. والفرق بين المشتق ومبدئه ليس بلا شرط وبشرط لا، بل الفرق بينهما الفرق بين الشيء وبين ذي الشيء، فمعنى الأبيض هو ذو بياض، لا البياض لا بشرط، متفتين؟ معنى الأبيض هو ذو بياض لا الأبيض لا بشرط، كما ذكره أو توهمه الحكماء، ولا إشكال في صحة حمل الأول دون الثاني. ما يصح أن تقول ماذا الإنسان زيد ذو علم ولا يقال زيد علمون. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده من صاحب الفصول الغروية في القواعد الشرع الشرعي، هذا كتابه الفصول الغروية في القواعد الشرعية. خربت الشرع، قلت بعض المحدثين خربت الشرع، شنو هذا القواعد الشرعية؟ شنو هذا الأصول؟ خربت فيه الشريعة، هدمتم الشريعة بهذه المطالب الأصولية، لا أنه في قواعد، في هدم القواعد الشرعية. وحكاية تدرس الفصول في هدم القواعد الشرعية. هذا تمام الكلام في كله في أي مقام شيخنا؟ مقام الأول صفحة 62 بعدنا شيخنا. هذا هم موجود صفحة 62 شيخنا، ذو علم وعلم موجود هناك، كل هي تكتب بما ذهب تعلق في البيت، واضح ذكريات فيها. لا لا، هو لا صاحب الفصول، هذا كلام الفصول، راجع كلام الفصول، هذا كلام الفصول. ما هو هذا؟ تمام الكلام في المقام الأول. في المقام الثاني في الإشكالات التي ذكرها الآخوند على ما أفاده صاحب الفصول، والمصنف عقد هذا التنبيه للرد على المقدمة التي مهدها صاحب الفصول، وهي أنه يكفي في صحة الحمل في المتغايرين وجودا الوحدة الاعتبارية. فهل هذا الكلام صحيح وسليم أو لا؟ أورد عليه ثلاث إشكالات في الكتاب. الإشكال الأول، إذا رجعنا إلى ملاك الحمل كما ذكرناه في أول المباحث، فأنه بالالتفات إلى ملاك الحمل الذي هو الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، لا بد من فرض الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، لأن الحمل كما ذكرنا إما ذاتي أولي فبينهما اتحاد مفهومي، ومقتضى الاتحاد المفهومي الاتحاد الوجودي. وأما بلحاظ الحمل الشائع فالمغايرة مفهومية والاتحاد وجداني والاتحاد وجودي مصداقي، فالعنصر المشترك والجامع المشترك المقوم لصحة الحمل هو الاتحاد الوجودي. فحينئذ يقال إذا فرض الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول صح الحمل وإن لم تفرض الوحدة الاعتبارية. فإضافة الوحدة الاعتبارية لا يؤثر على الواقع شيء، وإن لم توجد الوحدة الوجودية بين الموضوع والمحمول فلا يكتفى بالوحدة الاعتبارية، إذ مع فرض عدم الاتحاد في الوجود لا يصح شنه؟ لا يصح الحمل، وإن فرضت الوحدة الاعتبارية بالأخرى وحدة اعتبارية وهو في الواقع هناك مغايرة وجودية. فالوحدة الاعتبارية لا أن وجودها دخيل في صحة الحمل ولا عدمها مؤثر في صحة الحمل. هذا بالالتفات إلى ملاك الحمل. إذن مقتضى النظر إلى ملاك الحمل لا يكفي ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحد. هذا هو الإشكال الأول لمن؟ للآخر. ولكن احنا كل إشكال جينا نعلق عليه، ولكن بالتأمل فيما أفاده صاحب الفصول لا يكفي هذا المقدار في الجواب على صاحب الفصول، لأنك تقول أيها المصنف أن ملاك الحمل هو الاتحاد الوجودي. هذا أول الكلام. من قال أن ملاك الحمل هو الاتحاد الوجودي؟ بل الصحيح كما يقول صاحب الفصول، هو الآن على لسان أتكلم، بل الصحيح هو أن ملاك الحمل هو الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة، لا فرق أن الاتحاد وجودي. هذا أول الكلام، هذا أول البعض. لأننا إذا رجعنا إلى الدليل الذي ذكر، رجعنا أصل الدليل الذي ذكر لإثبات شرطية المغايرة من جهة وشرطية الاتحاد من جهتين، يكفي في إشباع، بتعبير السيد الشهيد، إشباع هذا الدليل. ماذا يكفي في إشباعه؟ أن نفرض وحدة ما، أما لا بد أن تكون وحدة وجودية. هذا أول الكلام. إذ نقول مفاد القضية الحملية هذا هو شنه؟ ذاك. وهذا يتوقف صدقه على اثنينية لكي تصح النسبة وتكفي المغايرة الاعتبارية، ونحتاج إلى حيثية تصحح الوحدة، ويكفي في تصحيح الوحدة بين الموضوع والمحمول الوحدة شنو؟ الوحدة الاعتبارية. وبتعبير أمس، كما أنه اكتفيتم بالمغايرة الاعتبارية اكتفوا أيضا شنو؟ بالوحدة الاعتبارية. فلماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ ليس فيها مقتضي الجار، حرف الجر ما في مقتضي الجر، يعني واضح. لي كيف باؤك تجر وبائي لا تجر؟ فباؤك فرضت في طرف المغايرة تكفي المغايرة الاعتبارية، أما بائي في فرض الوحدة لا تكفي الوحدة الاعتبارية، فما هو الفارق؟ ولهذا شيخنا ذهب جمع من الفلاسفة ومنهم السيد الطباطبائي أيضا في نهاية الحكمة في بحث بل الحمل في نهاية الحكمة في بحث الحمل بحسب الظاهر المرحلة السابعة، فلاحظ هناك الخامسة والسابعة الآن. المهم هناك ذكر هذا المطلع، يكفي في صح نفس الكلام صاحب الفصول، يكفي في صحة الحمل الوحدة ما حتى أن تقول زيد عمرو، هذا صحيح. تفتين راحض كلامه، يقول يكفي في صحة الحمل الوحدة حتى أنه يصح أن تقول زيد عمرو، لهذا أوضح مصداق للمغايرة. زيد عام، يقول صح أن تقول زيد عمرو، زيد هو عمرو بلحاظ الإنسانية، حيث أنهما متحدين في الإنسانية صح أن يقال زيد عمرو. أنا كنت حساب أجيب إلى النهاية نسيت، بلي الظاهر في الجزء السابع بلي. ولهذا قال وما اشتهر بين المناطق أو الفلاسفة أنه عندنا حمل ذاتي أولي كذا حمل شاء صناعك، فهذا أمر متعارف، وإلا أمر متعارف مشهوري، وإلا بحسب الدقة يكفي في إشباع حيثية الحمل الوحدة ولو كانت وحدة اعتبارية. وهناك شنوا عليه هجوم أيضا في النهاية بعض المحشين، قالوا هذا يتنافى مع ما يراه الفلاسفة وكذا، ولكن مقتضى البحث الدقيق وأشار إليه أيضا حسب المراجعة في الأسفار أنه لا يكفي في إشباع حيثية الحمل الوحدة ولو كانت وحدة اعتبارية. نعم بعض الأصوليين التفت إلى هذا الإشكال كما لاحظ المشكيني، فحاول أن يفرق بينهما بالتصحيح العرفي، يقول صح مقتضى الصناعة والمسطرة الأصولية المسطرة الفلسفية المنطقية يكفي الوحدة من جهة ما، ولكن المرجع في باب الحمل إلى النظر العرفي، والعرف لا يكتفي بالوحدة الاعتبارية في تصحيح الحمل وإن اكتفى بالمغايرة الاعتبارية، لأن مرجع الحمل إلى الاستعمال، والاستعمال ماذا مرجعه إلى شنو؟ مرجعه إلى الطب، والطب يستهجن حمل المغاير مع المغاير بمجرد الوحدة الاعتبارية. شوف لاحظوا كلامه، قال صفحة 287، هذا المشكيني شيخنا، لا تروح مني لا تلف تروح الشروح الجديدة، ارجع للشروح الأصلية. المشكيني القوشاني فيها كنوز، راجع كلام القوشاني فيها مطالب عميقة، إنسان قد يغفل يروح يراجع هنا وهناك، لا تروح لا تشرق وتغرب، ارجع إلى المصادر الأساسية. 287 287، نعم انقلوا العبارات، إذا قلت في الدرس ذكر فلان انقلوا عباراته، بل إرفاقا بالقارئ إرفاقا به عشان ما صير كلامنا دعاوى. قال نلاحظ التقارير ثم بل الثاني، أحيانا نلاحظ الثاني إذا في نقطة دقيقة أشوف مذكورة لو مذكورة. قال الثاني أن الظاهر كفاية المغايرة الاعتبارية مع الاتحاد الحقيقي، كما لو قلت الإنسان إن إنسان يكون حال الحمل صحيح ويكفي المغايرة الاعتبارية، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان بشر، فهناك اتحاد حقيقي والمغايرة اعتبارية، وعدم كفاية الاعتباري منه، يعني الاعتبار منه شنو؟ الاعتبار من الاتحاد، من الاعتبار من المغايرة، استفضل من الاتحاد مع الحقيقة منها، يعني إذا فرضنا بأنه يوجد عندنا مغايرة حقيقية واتحاد اعتباري لا يكفي. ليش؟ قال لحكم العقلاء والعرف بذلك، العرف والعقلاء خبابة واسع. أول الكلام قال يقول من قال العرف؟ زيدون عمرون، زيدون هو عمرون في الإنسانية، فحينئذ يصح الحمل في مثل الإنسان إن إنسانون إلى آخر المطلب. الغرض بأن ما أفاده المصنف في الإشكال الأول هذه مصادرة، حيث أن صاحب الفصول ملتفت إلى هذا ويقول يكفي في التصحيح الاتحاد الاعتباري. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره المصنف وجوابه. الإشكال الثاني، لا محل تأمل، يعني دعوى أن العرف كذا محل تأمل، تعارف العرف لا يكفي، أنا لا يكفي في أنه في مسألة صحة الحمل وعدمه، بحثنا في الصحة، صحة العرف وعدم صحة الحمل وعدم صحة الحمل، وبحثنا في استعمال اللفظ في معنى وعدم استعمال اللفظ، الحمل هذا صحيح لو مصحيح بنظر شروط باب الحمل هذا الحمل صحيح. هذا مطلب. الإشكال الثاني ركزوا فيه وهو الأهم، الوحدة الاعتبارية لو قلنا كبرويا كافية في تصحيح الحمل، إلا أن الطريق الذي أبرزه صاحب الفصول غير صحيحا، لأنه قال ببركة أننا نلاحظ المتغايرين وجودا على نحو هيئة اجتماعية واحدة فنفرضهما واحدا ونجعلهما في أي طرف؟ في طرف الموضوع، ثم نقوم بحمل أحد الجزئين على هذا المجموع. كما بينا بالأمس، عندنا بدن وعندنا نفس نلحظهما كمجموع واحد نسميه إنسان، فنجعله في أي رتبة؟ في رتبة الموضوع، ثم نأخذ الجزء الذي نريد حمله ونلحظه لا بشرط ونحمله على هذا المجموع. هنا إذا لاحظنا هذه العملية الجراحية فإن نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة الجزء إلى الكل، لأن الكل مركب من كلا الجزئين والمحمول أحد أجزاء الموضوع، فالعلقة بين الموضوع والمحمول علقة الكلية والجزئية. ومن الواضح أنه لا يصح حمل الجزء على شنو؟ على الكل، فلا يصح لك أن تحمل الجزء على الكل لعدم الاتحاد بين الجزء والكل حتى يصح الحمل. فلا يصح أن تقول مثلا البيت الذي هو مسكون بالجن، تقول هذه الغرفة مسكونة بالجن. لا، مثال آخر أحسن. لا يصح لك أن تقول مثلا هكذا، بل لا يصح لك الإنسان يدون الإنسان رأسون، فإن هذا خطأ، لأنه لا اتحاد بين الجزء وبين الكل. وبعبارة أخرى أن الجزئية هو مناط يتنافى مع الحمل، لأن الجزئية حيثية توجب البينونة بين الموضوع وبين المحمول. ولهذا ذكر القوشاني، أقرأ عبارة لطيفة، ذكر القوشاني في المقام هذه العبارة في تعليقته على الكفاية الجزء الأول صفحة 141، قال لو فرض التغاير، ركزوا في عبارته، لو فرض التغاير بينهما، يعني بين الموضوع والمحمول بين الجزئين في الوجود، وفرضت الوحدة التركيبية للمجموع بنحو يكون كل منهما جزءا لذاك المركب، فعند المركب هذا جزء لذاك المركب، فلا يصح حمل كل على المجموع، يعني كل جزء ما يصح حمله على المجموع. ليش؟ ولا على الآخر، ولا يصح حمل الجزء على الجزء، لأن صاحب الرسول ذكرنا أمس تحمل الجزء على المجموع، تحمل الجزء على الجزء، كلها ما يصير، كل شيء ماكو. ليش؟ يقول لأن لحاظ التركيب في المجموع ولحاظ الجزئية في أجزائه هو عين لحاظ المغايرة المنافية للهوهوية المعتبرة في الحمل. يعني أنت لاحظت الحمل في مورد عين المغايرة، مع أنه يشترط في الحمل شنو؟ الاتحاد. عبارة لطيفة، يقول لأن لحاظ التركيب في المجموع ولحاظ الجزئية في أجزائه هذا اللحاظ هو عين لحاظ المغايرة المنافية. ليش مغايرة؟ لأن هناك مغايرة بين الجزء وبين المركب. لأن لحاظ التركيب عين لحاظ المغايرة المنافية للهوهوية المعتبرة في الحمل. ومن الواضح أن الوحدة التركيبية، طفي يقول الوحدة التركيبية أحسن من الوحدة الحقيقية، أيوة أقوى. يقول الوحدة التركيبية هو أحسن من الوحدة الحقيقية، لو في وحدة حقيقية ما صح أن تحمل الجزء على شنو؟ على الواحد، على المجموع، ما بالك بالوحدة الاعتبارية. وتبتين الوحدة بين النفس وبين البدن، وحدة شنو؟ وحدة حقيقية بين النفس والبدن. هذه في مورد الوجود الوحدة الحقيقية لا يصح حمل أحدهما على الآخر، فلا يقال الإنسان بدن أو الإنسان نفس، مع أن هناك اتحاد حقيقي بين الإنسان وبين النفس وبين الروح، بين المادة وبين الصورة. هناك شنو اتحاد؟ تركيب شنو؟ تركيب اتحاد، لأن أحدهما فعلية والآخر ماذا؟ والآخر عبارة عن قوة صرفة، فيحصل هناك اتحاد ووحدة حقيقية لافتقار أحد الجزئين للآخر. في مورد الوحدة الاعتباري الحقيقية لا يصح الحمل، فما بالك في أي مورد الوحدة الاعتبارية؟ اكتب شيخنا شيخ حسين، لا تفوتك المطالب. يقول: ومن الواضح أن الوحدة التركيبية في المركب الاعتباري بين المتغايرين في الوجود لا تكون بأزيد من الوحدة التركيبية في المركب الحقيقي. ومن المعلوم أنه ينافي الحمل، فكيف به فيما نحن شنو؟ فيما نحن فيه. هذا هو الإشكال الثاني. ولكن قد تعليق، قد يقال تعليق قواشي، قد يقال بأن ما أفيد محل نظر وتأمل، وصاحب الفصول ملتفت إلى ذلك، وذلك لأنه لا بد من التفريق كما أشرنا في بعض الجلسات بين الأجزاء الخارجية والأجزاء شنو؟ الذهنية التحليلية. فعندما تقولون أنه الجزئية تتنافى مع الحمل، هل مقصودكم مطلق الجزئية أو مرادكم حصة خاصة من الجزئية؟ وهي أي جزئية؟ وهي الجزئية الخارجية. إذ ذكرنا في بعض المطالب، تذكرون، أن الإنسان تارة يحلل إلى أجزاء شنو؟ أجزاء ذهنية، فيقال الإنسان مركب ذو جزئين تحليلين ذهنيين وهما الجنس والفصل، فالجنس والفصل جزئان تحليليان عقليان لشنو؟ للإنسان. وهذا الإنسان إذا نظرنا إليه في موطن الخارج فله جزئان أيضا خارجيان، وهما البدن وشنه؟ والروح، المادة والصورة. وقد ذكروا في محله أن الأجزاء الخارجية لا يصح حملها على النوم على الإنسان، فلا يقال الإنسان بدن ولا يقال الإنسان شنو؟ روح، لأن الإنسان ليس هو بدن أو هو روح، بل الإنسان هو المجموع المركب منهما. ولكن في مورد الأجزاء الذهنية التحليلية يمكن أن نحمل فنقول الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، الإنسان جسم، الإنسان متحرك وإلى غير ذلك، مع أن نسبة الناطق للإنسان، نسبة الجسم إلى الإنسان، نسبة الجنس إلى النوع، فيكون نسبة الجزء إلى الكل غاية أن أجزاء شنو؟ أجزاء تحليلية ذهنية. وحينئذ صاحب الفصول يقول أنا ملتفت إلى هذا المطلب، ولهذا قلت لابد أن تلحظ شنو؟ الجزء. لا بشرط. إذا لاحظت الجزء بشرط لا، فلاحظته بدنا، فلاحظته روحا، لأن الفرق بين البدن والجسم بتعبير أمس، وبين الصورة وهي الروح والفصل، هو الفرق بينه لا بشرط وبشرط شنو؟ وبشرط لا. الفرق بينهما بشرط لا ولا بشرط. فإذا لاحظت هذا الواحد بشرط لا، ماذا أطلقت عليه؟ أطلقت عليه لفظ شنو؟ لفظ بدن، ولا ويكون جزءا خارجيا، ولا يصح أن تقول الإنسان بدن. ولهذا قلنا لابد أن تلحظ البدن لا بشرط، ثم تحمله على المجموع. التفتين. ومعنى لحاظه لا بشرط، يعني لحاظه كجزء عقلي تحت تحليلي. احنا ما نلحظ المادة ونحملها، نلحظ شنو؟ الجنس. ما نلحظ احنا الصورة ونحملها، نلحظ الفصل، لأنه لا فرق بين الفصل والصورة إلا بشرط لا ولا ولا بشرط. ولهذا هو ليش جاء المقدمة؟ قال تلحظ المجموع بما هو مجموع، ثم تلحظ الجزء لا بشرط فتحمله على فتحمله على شنو؟ فتحمله على على الموضوع. فحينئذ نقول هكذا النتيجة، أنه وهو مرادكم أن الجزئية تتناسب مع الحال. إن كان مرادكم مطلق الجزئية فهذا غير صحيح، إن كان مرادكم الجزئية الخارجية فما حملناه مو جزء الخارجي، ما حملناه الجزء التحليلي الذهني. هذا الكلام على دقته يا سيدنا إلا أن الخوتاني في ذهن هذا المطلب فقال بأنهما درستموه في الفلسفة وفي المنطق بأنه يحمل الناطق والجنس على النوم، هل معنى هذا مرجعه إلى صحة حمل الأجزاء الذهنية على شنو؟ على النوم، أو وراه مطلب آخر أدق وأعمق من هذا التحليل البسيط؟ هناك ذكروا فراجع مطلب دقيق عندهم، عندما نحمل الأجزاء الذهنية التحليلية على النوع لم تلحظ الجزئية، وإنما لوحظت الحدية، وفرق بين لحاظ الحدية ولحاظ الجزئية. لاحظوا، ولهذا قال ولهذا قال، شوف عبارة، والقوشاني ملتفت إلى هالمطلع، لا تروح للشراح هنا وهنا، روح لللوب المشكيني والقوشاني. شيخنا اليوم قاعدين القوشاني والمشكيني. خب قال، يقول ملتفت لكلامه، انت قلت بأن التركيب الحقيقي ما يضر، يقول حتى أن أهل المعقول صرحوا. قوشاني قوي في الفلسفة، ها كلمة معروف يعني، عنده دارس فلسفة بشكل عميق، وهم كلماته تكشف عن شنو، عن تبحره في هذا العلم. قال حتى أن أهل المعقول صرحوا بأن لحاظ الجزئية يرفع الحمل لكل من الجنس والفاصل، مو أنهم يقولون لأنه لاحظنا أجزاء وأجزاء ذهنية، كما نحن نحلل المطلع بتحليل بسيط قلنا أجزاء وأجزاء ذهنية ويصح حمل الأجزاء كما درسنا في منطق المضفر. هذا مطلب منطق المضفر، هذا مطلب المضفر مو صحيح في الحكمة أدق. قال حتى أن أهل المعقول صرحوا بأن لحاظ الجزئية يرفع الحمل لكل من الجنس والفصل على الآخر وعلى النوع، فضلا عن الأجزاء الخارجية مثل الهيولى والصورة. وعلى هذا فمعنى كون الجنس والفصل من الأجزاء الحملية أنهما جزآن للماهية باعتبار التحديد، ومحمولان باعتبار آخر غير لحاظ الجزء الجزئية، لا أنهما جزآن بعين لحاظ كونهما محمولين. خب صاحب الفصول يرجع، ما له حق يرجع، يقول أنا لاحظ عالم الحديد عالم الجزئية، ما يقدر يهرب، يقول أنا لاحظ عالم الجزء ما يقدر يهرب. خب هذا
لأنه شيخنا صرح بأننا لاحظناهما مجموعة واحدة، ولحاظهما مجموعة واحدة يعني ركب منهما واحدة،
ثم لاحظنا الجزء لا بشرط على هذا على الموضوع. عندما حملنا الجزء لا بشرط على المجموع المركب لاحظناه باللحاظ جزئية ولحاظ حدية، حيث أنه بعدما عجلنا الموضوع إلى جزئين صار له جزئان ذو ماهية اعتبارية، صار ماهية اعتبارية ذات جزئين تركيبيين، فصار كل منهما جزء حدي.
نعم
بلي. على حال التعبير لعله قد تعبير الذي ذكره
هو بعد هو
ما نقول صح كلامه يعني. المهم هذا هو غرضي الالتفات للمطلب. هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره من الآخون والتعليق الذي ذكرناه وتعميق ما ذكره القوشاني. فكأن القوشاني يقول بأن أستاذنا من الآخون ملتفت إلى هذا المطلب، ولكنه ماذا؟ ولهذا أورد عليه بأن الجزئية تتنافى مع صحة الألحان. هذا هو الإشكال الثاني. خلنا نقرأ. قال ملاك الحمل كما أشرنا إلى، وين أشرت إليه؟ أشرت إليه قبل قليل، قبل هذا البحث السابق. هو الهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه، كما يكون بين المشتقات والذوات، فإن الذات مع المشتق فيها اتحاد من جهة وفيها مغايرة من جهة. زيد عالم، هناك مغايرة مفهومية وهناك اتحاد وجودي، واضح. هناك مغايرة مفهومية وهناك اتحاد وجودي. ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحدا. هذا هو الإشكال الأول الذي شرحناه وعلقنا عليه. بل هذا إشكال ثاني، بل يكون لحاظ ذلك، أي لحاظ ذلك لحاظ حيثية التركيب والجزئية، مخلا لاسترزامه المغايرة بالجزئية والكلية. ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، والمفروض أنه إذا لاحظ حيثية الجزئية والكلية فهذا سنخ لحاظ لا يحفظ سنه، لا يحفظ الوحدة. واضح. هذا إشكال ثاني مع وضوح عدم اللحاظ. هذا إشكال كان إشكال سوم، يأتي غدا هذا المطلب وننتهي منه وندخل في بحث حمل الذات على الصفات. وصلى الله حمل الصفات على الذات، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. ندخل في بحث عقائدي شيخ.